أفضل الذكر ذكره سبحانه وتعالى، ومن ذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقد ذكر الله، فذكرهم ذكره عز وجل لذكرهم الشريف عبقوا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، من دون مقدمات لضيق المجال، وقد بقيت عندي مطالب عديدة أشرع في مقصودي، الحديث تحت العنوان الذي بدأت كلامي عنه، المشروع المهدوي ما بين التأسيس والإنجاز. بدأت حديثي عن أجواء التأسيس، ولكن بقيت بقية سأطوي أطرافها وأدخل مباشرة في الآفاق التي يتحرك فيها هذا المشروع في مرحلة الإنجاز. المشروع المهدوي هو مشروع الله، هو مشروع الإنسان، هو مشروع حضارة الحضارات، هو مشروع الحياة. المشروع المهدوي هو مشروع التكامل والتواصل بين عالم الشهادة والغيب في حياة الإنسان. في جولة سريعة في طوايا أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أتحدث عن الآفاق التي يتحرك فيها هذا المشروع. الأفق الأول، يتحرك المشروع المهدوي في اتجاه تجفيف منابع المعصية، أخطر شيء في حياة الإنسانية إن كان الحديث عن الأفراد أو كان الحديث عن الأمم والمجتمعات هو المعصية، الخروج عن القانون، الخروج على القانون، عبر ما شئت. المشروع المهدوي يتحرك بهذا الاتجاه، باتجاه تجفيف معصية، والمطالب هذه وسيعة، أنا سأورد أمثلة ونماذج. أشير إلى نموذجين من منابع المعصية التي سيتحرك المشروع المهدوي باتجاه تجفيفها. المنبع الأول الخوف، وهو من أهم منابع ومن المعصية في الحياة البشرية. وبشكل سريع، الخوف من المستقبل، حينما يخاف الإنسان من تحديد مستقبله الدنيوي، أتحدث عن المستقبل الحياتي، لا أتحدث عن المستقبل الذي يرتبط بالحياة الدينية والغيبية، أتحدث عن المستقبل الدنيوي. حين يخاف الإنسان على مستقبله الحياتي، على بيته، على حياته الشخصية، على مستقبل عائلته، على أمواله، على مخططاته، الخوف من المستقبل، الخوف من الظلم، الخوف من ظلم الحكومات، الخوف من ظلم الشركاء، الخوف من ظلم المنافسين، الخوف من أن تضيع حقوق الإنسان. هذا العامل من أهم العوامل التي تدفع الإنسان لأن يخرج عن القانون، وأتحدث عن القانون الديني. المشروع المهدي تحرك بهذا الاتجاه ليكسب الناس الأمن وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، الآية 55 من سورة النور المباركة. الإنسان مع الخوف لا يمكن أن تستقيم حياته، لا الحياة المادية تستقيم ولا الحياة المعنوية. وأكثر الاضطراب في حياة المجتمعات متأثر من هذه القضية. حينما يخاف الإنسان على حقوقه يبدأ يتصرف وفقا لهذه القضية وينظم حياته وفقا لهذه القضية. أما حينما ستتغير حياته بالكامل، علاجه العدل، لأن الخوف هذا في أصله هو خوف من الظلم، من كل أنواع الظلم. حينما يأتي العدل فهو العلاج الناجع. حينما يكون هناك قانون أساسه العدل الحقيقي، ليس العدل الظاهري. قانون الإمام الحجة لا يعمل بالقواعد الفقهية الموجودة الآن. القواعد الفقهية الموجودة الآن على سبيل المثال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ويمكن لإنسان أن يأتي ببينة ويأخذ حقا وهو ليس من حقه، لأن الأحكام الشرعية في عصر التنزيل بنيت على ظواهر الأمور، وكان النبي صلى الله عليه وآله يحذر المسلمين من ذلك، أتوه بالشهود ويحكم لهم بالباطل، لأن القواعد في عصر التنزيل قواعد مبتنية على ظواهر الأمور. الروايات تحدثنا بأنه يحكم بقضاء داود، وداود النبي عليه السلام في مقطع من حياته كان يقضي بمر الحق لا على أساس الظواهر. ولا يوجد مجال لأن أورد أمثلة ونماذج توضح المطلب لضيق المقام. حينما يكون هناك قانون مبني على العدل الحقيقي ولا يوجد هناك ظلم، سيأمن الناس، حينئذ مفاهيم الحياة تتغير، الشركاء يتصرفون بطريقة أخرى، المتنافسون يتصرفون بطريقة أخرى، الرعي يتصرف بطريقة أخرى مع رعيته والرعية كذلك، وهكذا في كل جنبات الحياة. المنبع الثاني من منابع المعصية الفقر، وهو غير الخوف من الفقر، الخوف من الفقر يتبع المنبع الأول، الفقر، نفس الفقر. سيد الأوصياء يقول: كاد الفقر أن يكون كلمته المعروفة أن الفقر في الوطن غربة، وأن الغنى في الغربة وطن، فكيف إذا جمع الإنسان الاثنين معا؟ وكثير من الناس هكذا. الفقر أحد منابع المعصية التي تدفع الإنسان للخروج على القانون. إن لم يكن مندفعا للخروج على القانون، الفقر يكون سببا لاضطراب حياته، الفقر يكون سببا لعدم قدرته على التخطيط الصحيح والسليم لمستقبل حياته ولمستقبل من يرتبط به، لا يستطيع أن يفكر بشكل صحيح. الروايات تحدثنا عن إمام زماننا بأن المال في زمانه كدوس. ربما قد يتصور البعض هذه خيالات وهذه طوباوية، إذا أخذناها على حدة نعم يمكن أن توصف هكذا، ولكن القضية منظومة فكرية متكاملة، إذا نظرنا إلى الخارطة بكاملها ستتضح الفكرة. أن المال كدوس، أموال مكدسة، وأنه يحثو المال حثوا بدون حساب، وأنه يعطي عطاء لم يعطه أحد قبله ولا بعده. يعطيكم في السنة عطاءين، هكذا تقول الرواية، ويرزقكم في الشهر رزقين، في كل شهر راتبان، وفي كل سنة عطاءان. يحث المال حثوا حتى رجل يبحث عن موضع لصدقته فلا يجد. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يجمع الأموال وبمرأة وبمسمع من الناس وينادي المنادي: تعالوا خذوا، تعالوا إلى هذا الذي قطعتم فيه الأرحام، وإلى هذا الذي سفكتم فيه الدم الحرام، وإلى هذا الذي ركبتم فيه ما حرم الله، تعالوا خذوا. حينما يحس الإنسان بالأمن الاقتصادي، حالة الجشع والطمع وكثير من الحالات النفسية ستتبدل طريقة تفكيره، تتبدل طريقة تخطيطه، تتبدل الموازين التي على أساسها يقيم ما حوله من الأفكار، من الأشخاص، من الواقع الاجتماعي، تتبدل. أنت جرب هذه الحالة، يوم ما عندك ولا فلس ويوم عندك أموال كثيرة، نظرتك للحياة تتبدل، هذا الشيء طبيعي. هذا الاتجاه الأول، وإن كان هذه المطالب بحاجة إلى تفصيل في القول، ولكن ضيق المقام لا يسمح لي أن أطيل كثيرا وأن أسهب أكثر من هذا الذي تحدثت به. هذا الأفق الأول، أن المشروع المهدوي يتحرك باتجاه تجفيف منابع المعصية. الأفق الثاني، أن المشروع المهدوي يتحرك باتجاه محاصرة المشروع الإبليسي. إبليس له مشروع، وهو إبطال مشروع الخلافة، والقصة منذ خلق آدم، والباري سبحانه وتعالى أعطاه ميعادا، الوقت المعلوم، وهو في العصر المهدوي، في الدولة المهدوية. حين أقول العصر المهدوي، الدولة المهدوية، مرادي من زمان ظهوره الشريف إلى يوم القيامة. زمان حكمه والرجعة، وهي فترة زمانية طويلة. واستعملت عبارة الدولة استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله حين قال: إن للباطل جولة وإن للحق دولة، وجولة الباطل منذ زمان آدم إلى يوم ظهور إمامنا صلوات الله عليه، ودولة الحق تبدأ من يوم ظهوره إلى يوم القيامة. إن للباطل جولة وإن للحق دولة. فحين نتحدث عن الدولة المهدية هي التي تبدأ من زمان ظهوره إلى يوم القيامة، وبحسب الروايات القضية ليس في سنوات، عشرات الآلاف من السنين. هناك الرجعة التي يقول عنها سيد الأوصياء: أنا صاحب الكرات والأوبات والدولات العجيبات. وتفاصيل هذا المطلب تحتاج إلى وقت. وردت روايات كثيرة عنهم صلوات الله عليهم في بيان هذه الفترة. أعود إلى حديثي. الأفق الثاني حركة المشروع المهدوي باتجاه محاربة المشروع الإبليسي، وأيضا أشير إلى أهم النقاط في هذا الموضوع، وإلا الموضوع واسع مطرد. النقطة الأولى: يتحرك المشروع المهدوي باتجاه القضاء على الجهل والجهالة، وفارق بين الجهل والجهالة. الجهل في مقابلة العلم، والجهالة في مقابلة العقل. قد تقرؤون في كتب الحديث مثلا كتاب الجهل والعلم وكتاب الجهل والعقل. الجهل هنا في مقابل العقل ليس هو الجهل الذي في مقابل العلم. الجهل هنا بمعنى الجهالة. يتحرك المشروع المهدوي للقضاء على الجهل والجهالة لأن إبليس من هنا يأتي للناس. من هنا يأتينا إبليس، من الجهل والجهالة. الحياة البشرية مشحونة بأشياء كثيرة لا قيمة لها، لكن إبليس يصور لنا بأن لها قيمة. الآن الإعلام، الاقتصاد، الرياضة، الفنون، في هذه الأجواء كم هناك من الأشياء لا قيمة لها في عالم الحقيقة، ولكن بسبب الجهل والجهالة يتصور الإنسان أن لها شيء من الواقع، شيء من الحقيقة، شيء من القيمة، وقيمتها في الحقيقة هباء. وهذا هو عمل إبليس. على أي حال، القضاء على الجهل والجهالة، وأشير إلى مصادق من ذلك. الروايات الشريفة تقول بأن الإمام صلوات الله عليه يمسح على رؤوس العباد فيجمع بذلك عقولهم، ويمسح على رؤوس العباد، على قلوب العباد، فيجمع بذلك أحلامهم. وهذه قضية مردها إلى ولايته التكوينية: وذل كل شيء لكم. الروايات تقول عنهم صلوات الله عليهم بأن العلم على 27 جزء، ما خرج منها إلا جزآن من زمان آدم إلى يوم الظهور الشريف. هناك 25 جزء سيخرجها الإمام في زمان ظهوره. والحديث هنا عن كل أصناف العلوم، عن علوم الغيب، عن علوم التوحيد، عن علوم الدين، وعن علوم الدنيا بكل أشكالها وأصنافها. وهذا يتناسب مع مسألة تطور العقل. لماذا يمسح الإمام على رؤوس العباد فيجمع بذلك عقولهم؟ كي تكون وعاء مناسبا لهذه المقادير الهائلة والدرجات العالية من العلوم التي سيظهرها صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وتؤتون الحكمة في زمانه. والحكمة من أعلى درجات العلم. وإن المرأة في بيتها تقضي في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. والمثال هنا مثال من واقع المجتمع الذي كان يعيشه الأئمة، باعتبار في الغالب النساء في بيوتهن. يعني هناك من وسائل الاتصال العلمي ومن وسائل النشر العلمي، بحيث أن العلم يهجم على البيوت، يدخل إلى البيوت، مثل ما في الروايات إن عدله يدخل إلى بيوتهم، إلى بيوت العباد. إن عدل الإمام يدخل إلى بيوتهم، كذلك وعيه وعلمه وبصيرته ومعرفته. وإذا أردنا أن نبحث عن مثل هذه النماذج في الروايات التي تحدثنا عن المشروع المهدوي، هناك الكثير والكثير. القضاء على الجهل والجهالة. المسألة الثانية: القضاء على مشاريع الفتنة. ومشاريع الفتنة تمثل برؤوسها. مشاريع الفتنة قد تكون سياسية تتولاها الحكومات، وقد تكون دينية تتولاها المؤسسات الدينية من كل الأديان، من كل المذاهب، وقد تكون اقتصادية تتولاها المؤسسات الاقتصادية، وقد تكون فكرية وثقافية تتولاها المؤسسات والجهات الفكرية والثقافية والإعلامية. مشاريع الفتنة بشكل عام هي غير محصورة بعنوان. القضاء على مشاريع الفتنة بالقضاء على رؤوس الفتنة. والروايات تحدثنا عن أسلوبين: أسلوب المحاججة، وهناك عندنا في الأخبار أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يجمع كل علماء الدنيا في شتى الاختصاصات، ويجمع كل علماء الأديان في شتى المشارب والأذواق، يحاججهم، يبين بطلان ما يعتقدون به، حتى في العلوم الدنيوية، حتى في العلوم الأكاديمية. لا يتصور البعض من أن التكنولوجيا ناتجة عن علوم صحيحة 100%. الجانب العملي صحيح، التكنولوجيا والتقنيات الحديثة هي تطبيقات لنظريات ولعلوم صحيحة في جانب منها، أما الجوانب الفلسفية لهذه العلوم فهناك خلاف طويل بين نفس العلماء عن قيمة المعرفة، عن قيمة المعلومة، عن المنطق الذي ابتنت عليه هذه العلوم. هذا موضوع ثاني، ما يسمى بفلسفة العلم، موضوع كبير واسع جدا جدا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يجمع العلماء من كل الأصناف، من كل الأمم، يحاججهم. وأما الذين يستعصون عليه كما يقول سيد الأوصياء: كفى بالسيف شافيا. قضية واضحة لا تحتاج إلى شرح وإلى تطويل. مشاريع الفتنة بشكل عام مدارها في الأمور الثلاثة: السلطة، المال، الجنس. كل المشاكل في تاريخ البشرية، الحروب، الاضطرابات، الفتن، تدور حول هذه الأمور الثلاثة: السلطة، المال، الجنس. إذا أردت أن تبحث خلف فتنة وخلف كل قضية، سواء في أجواء السياسة، في أجواء الدين، في أجواء الاقتصاد، في أجواء الثقافة، في أي جو من أجواء الحياة الإنسانية، تجد أن المحور الذي يدور حوله الناس هي هذه الأمور الثلاثة: السلطة، المال، الجنس. وأنا هنا لا أريد التشعب في هذا الموضوع، لأن هذا يقتضي أن نفتح بابا آخر وأشط عن أصل حديثي وبحثي. الأفق الثالث الذي سيتحرك فيه المشروع المهدوي، الأفق الثالث هو الجانب التكويني. وللعلم أنا حين تحدثت عن تجفيف منابع المعصية ليس محصورة في الخوف والفقر، لكن ضيق المجال جعلني أخذ نماذج من هنا ونماذج من هناك. الأفق الثالث الذي يتحرك فيه المشروع المهدوي هو الجانب التكويني. الجانب التكويني أيضا أشير إلى حقيقتين: الحقيقة الأولى، هناك ترابط فيما بين التشريع والتكوين. الآية 96 من سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من فوق ومن الأرض. الآيات 10 وما بعدها من سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل بالجزم، للعارفين بالعربية هذا جواب طلب وليس وصف. ما جاء الفعل يرسل، يعني هناك شيء في مقابله شيء، فعل الطلب. فقلت استغفروا ربكم، ماذا يقابل ذلك؟ يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مثال بسيط: صلة الرحم أمر شرعي يترتب عليه طول العمر، طول العمر قضية تكوينية. إقامة حد من إمام عادل أنفع للأرض من مطر 40 صباحا، والروايات كثيرة كثيرة في هذا المضمون. هناك ترابط واضح بين التكوين وبين التشريع. فحين يكون الحاكم هو الإمام، وحين تكون الأمة التي تتبعه أمة تسير على منهجه، قطعا هذا التصرف التشريعي سيترك آثارا في الجانب التكويني. إن تأتي الروايات وتحدثنا من أن الأرض تخرج كنوزها، ومن أن الأرض تخرج أفلاذ أكبادها، عبارات جدا دقيقة، يعني أن ما استخرجه الإنسان إلى يوم الظهور لا يعد بشيء. النفط والذهب واليورانيوم والماس وغير ذلك لا يعد بشيء، لأن الرواية تقول أن الأرض تخرج كنوزها. الكنز هو الشيء الثمين والأثمن، يعني أن الأرض إلى هذا الوقت ما أخرجت كنوزها، وأن الأرض تخرج أفلاذ أكبادها. أفلاذ الأكباد يعني العصارة، يعني الخلاصة. ومشكلة العالم الآن ما هي؟ مشكلة العالم الآن وفي السابق الطاقة. مشكلة العالم هي الطاقة. في مؤتمر الطاقة الذي عقد أيام أينشتاين، ولما تقدم هو يطرح بحثه لمناقشة مشكلة الطاقة، وهو معروف أينشتاين نظريته النسبية تدور حول المادة والطاقة، كان يقول بأن مشكلة العالم في المستقبل هي الطاقة، ولا يمكن أن يتخلص العالم من هذه المشكلة إلا في وجود حكومة واحدة تحكم العالم، عندها قانون واحد يقسم الطاقة بالشكل المناسب وبالشكل الصحيح من دون ظلم بين دول العالم، وإلا لن يستقيم الوضع في العالم، لأن المشكلة مشكلة الطاقة، والطاقة في كل زمان تختلف من زمان إلى زمان. في البدايات، في بدايات حياة البشر، كانت الطاقة هي الجهد البشري ربما مع آلات الصيد. الطاقة في وقت من الأوقات كانت الجهد البشري والشبكة التي يصطاد بها الإنسان السمك، أو الآلات المصنوعة من الحجارة أو من الخشب التي تجعل كمائن لصيد الحيوانات البرية، كانت هي هذه الطاقة، لأن هذه الطاقة هي التي تجعل الحياة مستديمة. بعد ذلك تطورت الطاقة إلى الحيوانات والعبيد. كيف كان يستقيم الأمر التجاري والصناعي والنقل والانتقال والتجارة؟ عن طريق الحيوانات والعبيد. ثم تطورت إلى الفحم الحجري، لما كانت السفن والقطارات تتحرك بالفحم الحجري. وهكذا في زماننا الآن أهم مصادر الطاقة هو النفط، والصراع والخلاف في العالم حول هذه القضية، سواء لبست بلباس ديني، بلباس فكري، بلباس سياسي، بأي لباس، بلباس حقوق الإنسان. الصراع في هذه القضية قضية الطاقة، لأن الطاقة هي التي تستدام بها الحياة. عجلة الاقتصاد العالمي، عجلة الصناعة لا يمكن أن تدور من دون الطاقة. على حاشية البحث الآية الشريفة، الآية 69 من سورة الزمر، وأشرقت الأرض بنور ربها. الإمام الصادق يقول أشرقت حجة ابن الحسن بنور إمامها، وإذا ما ظهر صلوات الله وسلامه عليه، فإن الناس تستغني بنوره عن نور الشمس والقمر. فيها إشارة إلى وجود طاقة أخرى، نوع آخر من الطاقة. وإن الناس عند ظهوره ستستغني بنوره عن نور الشمس والقمر. نفس الشيء حين نتتبع الروايات، فنجد أن الروايات تخبرنا عن أن البهائم والحيوانات والسباع ستصطلح فيما بينها، وأن الذئب يرعى مع الأغنام، وأن الأسد يسير في الطرقات. القضية ليست لي إلى حد بعيد جدا. فالآن إذا تذهب إلى المحميات الطبيعية وإلى السفاري، الدول التي فيها محميات طبيعية، يستطيع الإنسان أن يتحرك مع الحيوانات، مع الأسود ومع الدببة، لأنها قد زرقت بمخدرات، حيوانات مخدرة ما تستطيع. مجرد نوع من التغيير، ممكن أن تتغير طباعها مثل ما غير طبعها مخدر. هذا التغير التكويني الهائل سيغير طباعها. القضية طبيعية ليست بعيدة. الآن الذي يذهب إلى جزر الكناري، الحيوانات تمشي في الطرقات. المصدر الاقتصادي لجزر الكناري هو قضية السياحة، لأنه الحيوانات الوحشية البرية تسير في الطرقات مع الناس. في الريف البريطاني، في بعض المناطق في الريف البريطاني، تذهب يعني في المناطق السكنية والغزلان تسير في الطرقات أيضا. قضية ليس غريبة جدا. تصطلح الحيوانات مع بعضها، والذئب مع الغنم، والأسد يسير في الطرقات، وهذا شيء طبيعي، شيء طبيعي. الكائنات يتأثر بعضها بالبعض الآخر، النباتات تتأثر. تعلمون من جملة الدراسات التي أجريت هنا في دول الخليج على بساتين التمر، بساتين النخيل، يقولون بأن تركيبة التمور، تركيبة التمور في البساتين التي يرعاها أهلها أصحابها تختلف عن تركيبة التمور التي يرعاها العمالة الأجنبية. والقضية واضحة، أن صاحب البستان يتعامل مع نخيله، مع بستانه، وكأنه جزء من عائلته. ينام بجنب النخلة، يغني لها، إذا ما أصابها مرض من الأمراض النباتية يتأذى لذلك، يراعيها صباح مساء، ينتظر ثمارها في كل لحظة. هذا التواصل النفسي، التواصل الكوني فيما بين الإنسان وما بين هذه النخلة، ولربما في الحديث أكرموا عمتكم النخلة فيه إشارة إلى ذلك، ولكن هذا التواصل بين الأشياء، التواصل. نحن نقرأ في كلماتهم صلوات الله عليهم: من اعتقد في حجر كفاه. يعني ممكن أن يكون التواصل حتى مع الجماد، من اعتقد في حجر كفاه. أليس في جانب من هذا الحديث إشارة إلى إمكانية التواصل النفسي حتى مع الجماد؟ فحينما يحدث هذا التغيير الهائل، قطعا ينعكس هذا على الحيوانات، على النباتات. وحين يقول الحديث بأن الأرض تخرج كنوزها وتخرج أفلاذ أكبادها، ليس فقط القضية عن المعادن وعن موارد الطاقة، حتى في قضية النبات، حتى في قضية الماء الخارج من الباطن، ليس من باطن الأرض تخرج الآبار وينابيع وعيون. يعني أن الينابيع والعيون في زمانه ستختلف، والأشجار ستختلف، وروايات كثيرة موجودة. المقام لا يسع للتفصيل في كل هذه الجزئيات. وهناك ثانية، ولايته التكوينية. المسألة الأولى هو أساسا توجد علاقة في التشريع والتكوين. المسألة الثانية ولايته التكوينية، ونحن عندنا مثال. أنا لا أريد هنا أن أثبت ولايته التكوينية، فهي من بديهيات عقائدنا. عندنا مثال واضح في القرآن، هناك دولة، دولة داود وسليمان، أديرت بالولاية التكوينية، وهذا مثال تقريبي. هذا المثال تقريبي لدولة الإمام الحجة. دولة داود وسليمان أديرت بالولاية التكوينية، ولو كان عندي مجال لفصلت لك ما كان يفعل داود وسليمان بولايته التكوينية وما هي الأحداث التي جرت. ولكن بشكل عام أنت تعرف قصة بساط سليمان. أتدري كم كان يحمل عليه؟ الروايات تقول 500,000. الآن توجد عندك طائرة تحمل هذا العدد، 500,000، بأسلحتهم، بدوابهم، وتوجد روايات تشير إلى أكثر من ذلك. آصف ابن برخيا، ابن برخيا، وقصة آصف معروفة والقرآن يتحدث عنها. العفاريت والجان و و و إلى آخره. دولة أديرت بالولاية التكوينية، نفس الشيء. الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بعض الأمور ستجري بالأسباب الطبيعية، ولكن هناك أمور لا يمكن أن تجري بالأسباب الطبيعية. الآن المشاكل الموجودة على الأرض، الاحتباس الحراري، تقلبات المناخ، ذوبان الثلج في القطبين، ثقب الأوزون، الاختلالات الموجودة في الغلاف الغازي، وأشياء أخرى كثيرة جدا، التلوث البيئي، كل هذه الأشياء لا يستطيع الإنسان أن يعالجها. قضية تحتاج إلى قدرة من خارج الكرة الأرضية. التلوث البيئي ليس فقط القضية قضية غازات. التلوث البيئي هناك أنواع عديدة من التلوث. التلوث الميكروبي، الآن هناك أعداد بالمليارات أنسال جديدة من الفيروسات، وهذا قانون، هو قانون التكوين والتشريع. إذا جدد العباد نوعا من المعاصي جدد الله لهم نوعا من البلاء، قضية واضحة. هذه مضامين كلمات المعصوم. إذا جدد الناس أنواعا من المعاصي جدد الله لهم أنواعا من البلاء، شيء طبيعي. هذا هو التعانق بين قانون التشريع والتكوين. التلوث الميكروبي، وحينما يقولون فيروسات، تعرف ما معنى فيروس؟ فيروس يعني غير معروف، شيء غير معروف. كلمة فيروس معناها شيء غير معروف، مجرد يرون أثره ولا يرونه، لا يعرفون حقيقته. فارق بين الميكروب والفيروس، الميكروب يعرفونه، أما الفيروس لا يعرفونه، فقط يعرفون أثره. التلوث الميكروبي، التلوث الكيميائي، الغازات والأبخرة، التلوث الفيزيائي، فيه التلوث الصوتي والتلوث الضوئي والتلوث الأمواجي، جميع أنواع الأمواج. الآن جميع هذه الأجهزة ترسل أمواجا، التلوث الأمواجي، التلوث الضوئي، التلوث الصوتي، وهذا أخطر من التلوث الكيميائي. التلوث الكيميائي يصيب البدن، يعني أما هذا التلوث يصيب الجهاز العصبي، يصيب المخ، يصيب العقل. تلوث النفايات، هذا غير تلوث الغازات، والنفايات بكل أشكالها، المشعة وغير المشعة، أشكال وألوان من التلوث. البشر لا يستطيعون، لا يمتلكون القدرة على الخلاص من هذه الفوادح والهوائل. لا بد من قدرة، لا بد من ولاية تكوينية. قضية التصحر وقلة المياه، هذه تحتاج إلى ولاية تكوينية. أراضي ليس فيها ماء تحتاج إلى ولاية تكوينية أن يتفجر فيها الماء. قضية الجدب والمجاعات والأمراض والأوبئة، ويضاف إلى ذلك قضايا الحروب، والتي قلت قبل قليل بأن مردها إلى الطاقة. كل هذه تحتاج إلى سلطة تمتلك قوة تكوينية، قدرة تكوينية، حتى تستطيع أن تذلل هذه الأسباب. هذا هو الأفق الثالث، وهو في الجانب التكويني، وهذا أفق كبير. لو أردنا أن نفتح أحاديث أهل البيت التي تتحدث عن التغيرات التكوينية التي سترافق ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قضية كبيرة، قضية حتى تكون خارج الأرض. حينما يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من جملة علامات ظهوره: خسوف وكسوف في غير موعدهما، وإذا ما حدث فإنه يسقط بذلك حساب المنجمين والفلكيين. يعني هناك تغير، لأن الخسوف بحسب قوانين علم الفلك لهما أوقات معينة مشخصة، ويمكن الآن بحسب الموازين العلمية أن يشخص الخسوف والكسوف حتى لمليارات من السنين وبالثواني. لكن حينما يحدث الخسوف والكسوف في غير موعدهما، وكما يقول الإمام بأنه حينئذ يسقط حساب الفلكيين وحساب المنجمين، تغير، هناك تباطؤ في حركة الفلك. أليس نقرأ بأن السنة من سنينه كسبع سنين كعشر سنين؟ هناك تباطؤ في حركة الفلك، هناك تغير. الأفق الرابع، الأفق الرابع الذي يتحرك باتجاهه المشروع المهدوي، التواصل، التواصل مع العوالم الأخرى. والحديث عن العوالم الأخرى حديث يطول ويطول، الروايات تحدثنا عن آلاف وآلاف من المخلوقات، من أنواع المخلوقات البشرية الموجودة في هذا الوجود، والإمام يقول كل مجموعة تتصور بأنه هي فقط الموجودة ولا يوجد غيرها. من هذه المخلوقات ما يشبه الإنسان قريب من الإنسان، ومنها ما لا يشبه الإنسان مطلقا. وروايات كثيرة عن الأئمة حدثتنا وأخبرتنا، على سبيل المثال الروايات التي تتحدث عن مدينة جابلقة وجابرسة ليس على الأرض، هذه أمم أعدادها أكثر من البشر ليس على الأرض، موجودة في هذا الفضاء الوسيع. في زمن الإمام تواصل مع الملائكة، الروايات عن الأئمة، عن الإمام الرضا في دلائل الأئمة، في دلائل الإمامة للمحدث محمد بن جرير الطبري الإمامي، وفي إثبات الهداة للشيخ الحر العاملي، وفي غيرهما من كتب الحديث، أن الملائكة تسلم على المؤمنين وتجالسهم وتحادثهم، يعني هناك تواصل، وأن بعض المؤمنين تحمل الملائكة لقضاء حاجته، عند حاجة عند قضية يعينونه، وأن من المؤمنين من يطير مع الملائكة، ومنهم من يمشي مع الملائكة، ومنهم من يسبق الملائكة، ومنهم من يجعله الإمام قاضيا على 100,000 ملك. وروايات كثيرة في هذا المضمون، إذا أردنا أن نتتبع هذه المطالب نحتاج إلى وقت طويل. تواصل مع عالم الملائكة، تواصل مع عالم الجان، التواصل مع بقية المخلوقات، التواصل مع عالم الغيب. إذا نظرنا إلى هذه المنظومة بهذه الآفاق ستكون الصورة متكاملة. وإني وإن كنت قد طويت كشحا عن كثير كثير من المطالب، حاولت أن أجمل أهمها في هذا الحديث، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ورواية مفصلة فقط أشير إلى موطن الشاهد منها، رواية موجودة في كتاب مختصر بصائر الدرجات لشيخنا الحسن ابن سليمان الحلي من تلامذة الشهيد الأول، كتاب جميل فيه من كنوز أحاديث أهل البيت. الإمام يتحدث عن العصر المهدوي، عن الدولة المهدوية، إلى أن يقول وعندها تحر الجنتان المدهامتان، عند مسجد الكوفة وما حوله، يشير إلى أن الحياة تبدأ شيئا فشيئا تترقى حتى تكون حياة جنانية. ولذلك هذه النظرة المتشائمة نحن لا نعتقدها، هذه النظرة التي تقول في السنة الفلانية في التاريخ الفلاني نهاية العالم، هذا كلام غير صحيح. أصلا الحياة ما بدأت إلى الآن، لازلنا في مرحلة جولة الباطل، كما يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إن للباطل جولة وإن للحق دولة، لا زالت دولة الحق وهي طويلة جدا 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 كما تخبرنا رواياتهم الشريفة بعشرات آلاف السنين. الحياة الحقيقية ما بدأت إلى الآن، والحياة التي جاء بها رسول الله جاء بمنهاجها، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذه الحياة إلى الآن ما بدأت. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، إلى الآن ما ظهر. هذه الحياة التي جاء بها بدين الحق بالهدى إلى الآن ما ظهر، إنما يتحقق على يد إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ يا كراما صبرنا عنهم محال، إن حالي بعدكم في شر حال، إن أتى من حيكم ريح الشمال صرت لا أدري يميني من شمال، من رأى وجدي لسكان الحجون قال ما هذا هوى هذا جنون، أيها اللوام ماذا تبتغون، قلبي المضنى وعقلي ذو اعتقال، يا كراما صبرنا عنهم محال. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام، أسألكم الدعاء جميعا وأعتذر من كل تقصير، وتصبحون على ولاية الحجة ابن الحسن، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.